السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله جل وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا نسي تذكر. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي ابتدانا ما يتعلق بباب العارية، وقطعنا جملة من مسائلها في ذكر تعريفها وما يتعلق بأصل مشروعيتها وحكم الهدية بالنسبة حكم الإعارة أو العارية بالنسبة للمعير وبالنسبة للمستعير. وانتهى الحديث أظن إلى مسألة الضمان في العارية، ومتى يكون المستعير ضامنا ومتى لا يكون. فنكمل بإذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده من مسائل هذا الباب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. اللهم لك رحمنا الله وإياه. تضمن العارية بقيمتها ومنفردة ولو شرط نفع ضمانها.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. ذكرنا ضمان العارية وأن ضمانها يتلخص في أن تتلف عند المعير بتعد أو تفريط، فإنه لا إشكال ولا اختلاف في أن المستعير ضامن في تلك الحال. والحال الثانية أن تتلف العارية عند المعير في غير ما استعيرت له، فإنها أيضا في هذه الحال تكون مضمونة. قد ذكرنا سبب الضمان في ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل عارية مضمونة، ولقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقد ذكرنا أن هذا قول جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مشهور المذهب عند الحنابلة على الأصل الذي أصلوه المصيرة إلى قول الصحابي، فكيف وقد جاء من النص ومن الروايات ما يكون ظاهرا في ذلك وواضحا. ثم ذكرنا أن الحالة الثانية وهو أن تتلف فيما استعيرت له، أن تتلف فيما استعيرت له. فإذا افترضنا أن شخصا استعار آلة للطحن فأعملها ليطحن بها بعض البر ونحوه، فتلفت في تلك الحال، ولم يكن وضع فيها أكثر مما يوضع فيها، ولم يضع فيها شيئا لا يوضع في مثل تلك الآلة، وإنما قدر أنها قد أتلفت في ذلك الوقت. فنقول هنا: تلفت العارية فيما استعيرت له، أليس كذلك؟ فهنا يقول الحنابلة كما يقول غيرهم من أنها لا تضمن. وعدم الضمان في ذلك قالوا أن العارية إذن بالاستعمال وما ترتب عليه، أليس كذلك؟ فكأنه إذن بالإتلاف، أليس هو أذن له في أن يعملها؟ ولما أعملها تلفت، فهذا العمل هو سبب تلفها، أليس كذلك؟ العمل هو سبب تلفها، والعمل مأذون فيه أو غير مأذون فيه؟ مأذون فيه. فتلفها على تلك الحال يكون كأنه مأذون فيه، فلا يلحقه ضمان فلا يلحقه ضمان. وقد ذكرنا أن تلفها بقيمتها يوم تلفت، لأن الحكم في يوم التلف، لأنه هو متعلق الضمان، ليس متعلق الضمان الاستعارة، وإنما متعلقها التلف، لأنها لو لم تتلف لغدا عينها. إلا أن يكون أن تكون العارية من الأشياء التي لها مثل، فإن كانت مثلية فالذي يرد ما هو مثلها، لأن هذا هو الأصل. لكن الفقهاء في بعض الأحوال يطلقون رد القيمة، لأن الأكثر فيما مضى هو القيميات، وإنما المثليات أشياء يسيرة جدا في المكيل والموزون وما يعني ذكروه من المثلي في ذلك الموطن. فإذا إنما ترك النص لا لأنه لا يرد مثله، لكن لما كان الغالب والأكثر هو القيمي ذكره هنا، وإلا إذا كان له مثل فإنه يرد مثله. ولذا في هذه الأوقات في هذه الأزمنة لما كثرت المثليات فإنه يرد مثلها، فإن إذا تعط إذا تالف شيئا مما على الإنسان ضمانه وله مثل فإنه يرد مثله، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل، وإنما يصار إلى القيمة عند تعذر مثله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو شرط نفي ضمانها، يعني أن اعتبار الضمان في ذلك في العارية قد دل عليه الشرع، فلو اشترط المستعير نفي الضمان لم يكن له ذلك، لأنه ليس للمستعير أن يرفع ما أثبته الشارع ونص عليه الدليل، فبناء على هذا ليس له أن ينفي ضمانها. فلو أن شخصا لجهله أو لتعنته قال: أستعير منك هذه السيارة، لكنها لو سرقت نعم أو تلفت فإنني لا أضمن لك ردها لأنني لا أستطيع ذلك، فقال: خذها على بركة الله. فنقول في هذه الحالة أن المستعير اشترط نفي ضمانها وقبل المعير، فلو تلفت بعد ذلك فإنها تضمن، ولا أثر ولا حكم لاشتراط نفي الضمان ولا لقبوله. لماذا؟ لأن هذا شيء قد دل عليه الدليل نعم ونص عليه الشرع فلا يرفعه الشرط. وهذه أو قاعدة في كل ما جاء الشرع بضمانه، فإنه لا يرتفع عنه الضمان باشتراط ذلك من أحد المتعاقدين، والعكس بالعكس، فإنما دل الدليل على نفي الضمان فيه فإنه لا يضمن ولو اشترط، مثل مسائل الوديعة وما حكمه حكم قبض على يد الأمانة، فإنه لو اشترط أحد أنه يضمن فإن هذا الشرط وجوده كعدمه ولا يلحق الإنسان في ذلك ضمان. فإذن المعتبر بما دل عليه الشرع من اعتبار الضمان أو عدمه، لا ما اشترطه المتعاقدان في ذلك مخالفة للنص ومعارضة لما جرى به النقل. نعم.
قال
رحمه
الله: وعليه مؤونة ردها لمن جرى.
قال: وعليه مؤونة ردها، يعني أن المستعير إذا استعار عارية كدابة أو آنية أو سيارة، سواء كانت العارية مما صغر أو مما كبر، مما يلحق الإنسان مؤونة في رده أو لا، فإنه في الأحوال كلها عليه أن يردها إلى صاحبها، وذلك مقتضى ما دل عليه النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمقتضى الأداء أن يرده إلى صاحبه وأن يعيده إلى أهله، لا ينتفي عنه حكم الضمان إلا بذلك، ولا يذهب عنه المساءلة إلا بأن يردها. وهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى للمؤجرة، يعني كأنه يشير بهذا إلى الفرق بين العين المستأجرة والمستعارة، لأنهما وإن اتفقا في الانتفاع بها وردها إلا أن المستعير عليه مؤونة الرد، أما المستأجر فإنه لا يلزمه رد العين، وإنما تخليتها لصاحبها، وإنما التخلية لصاحبها. فبناء على هذا، لو استعار شخص سيارة فإنه يلزمه إذا انتهى منها أن يردها إلى صاحبها، لكن لو استأجر شخص سيارة لمدة يوم فإنه إذا انتهى اليوم فالأصل على المؤجر أن يأتي لقبض تلك السيارة التي استأجرها المستأجر. فهذا إذانا للفرق بين العارية وبين الإجارة. إذا كان الكلام على رد العارية وأن مؤونتها على المستعير، لكن متى ترد العارية؟ ها عبد الملك كيف؟ ها في أحد عنده جواب؟ إذا يعني أن رد العارية يكون بأحد أمرين، إما بالفراغ منها لأنه إنما حبسها للانتفاع، فإذا انتهى انتفاعه منها وحاجته إليها وجب ردها. والحال الثانية إذا طلبها صاحبها، لأن العارية عقد جائز ليس بلازم، متى ما طلبها صاحبها استحقها. فلو أخرها بعد ذلك لكان في ذلك تفريط منه فيلحقه الضمان. هنا في حال بقائها عند المستعير إذا احتاجت إلى طعام أو شراب أو نحوه، أو احتاجت السيارة إلى وقود أو الآلة، فعلى من يكون وقودها وطعامها؟ ها على المستعير بالإجماع، إلا إن اشترط. طيب في قول، في أحد عنده شيء آخر؟ هي على المعير لا على المستعير، لأنه هو تبرع له بالانتفاع وليس عليه شيء يقابل ذلك، فالعارية من المعير بر وإحسان، فكأنه وهبه منفعتها ولم يطلب منه شيئا يقابل ذلك، فبناء على هذا ما كان من وقود السيارة أو كان من طعام الدابة أو شرابها فإنه على مالكها لا يكون على المستعير، إنما المستعير قد أبيح له الانتفاع فله الانتفاع لا يزيد على ذلك شيئا شيئا، فلو أنفق عليها من عندها أو نحو ذلك فإنما هو متبرع، فإن أنفق بنية الرجوع رجع، وإلا فلا، لأن المتبرع ليس له أن يعود فيما تبرع به. نعم.
قال رحمه الله:
ولا يعيرها، يعني أن المستعير إنما أبيح له الانتفاع، فله أن ينتفع بها، فله أن ينتفع بها. قال أهل العلم: وانتفاع المستعير بحسب العادة، فإذا كان هو الذي يلي الانتفاع بها فذلك، كما أنه لو كانت العادة أنه يلي العمل في هذه الأشياء عنده زوجه أو غلامه أو ابنه فإنه يكون كذلك، يعني بمثابة انتفاعه هو منها، لأن العادة جارية أن هذه الآلة إنما مثلا يقودها أو يستعملها غلامه أو ولده أو زوجه، فيكون كهذا كله انتفاع المستعير، لأن انتفاع نائبه أو وكيله كانتفاعه هو، أليس كذلك؟ فالتسليم إلى هذا المستعير هو تسليم له ولمن ينوب عنه في مثل هذا العمل أو يقوم مقامه في هذا الأمر. فإنه مثلا لو استعار شخص آنية فإن الجميع يعلم أنه ليس من عادة المستعير رجلا أنه يقوم بالطبخ والطهي، أليس كذلك؟ فبناء على هذا مقتضى هذا، ويعلم أنه إنما يسلمه لخادمه أو لزوجه إذا كانت هي التي تطبخ وتعمل في بيتها. نعم. فبناء على هذا نقول هو إذن إذن للمستعير ولمن يقوم مقامه، ولمن يقوم مقامه، لكن الإعارة ليست تمليك للمنفعة وإنما إباحة لها. ما الذي يترتب على هذا؟ أنه ليس له أن يعيرها إلى شخص آخر، فليس له أن يعيرها إلى شخص آخر. فلو طلبها منه والده أو والدته وهم أولى الناس به، نعم، وأوجب ما عليه الاستجابة لهم، فإنه ليس له أن يعطيها إياهم، لأنه إنما أبيح له الانتفاع هو ولم يبح لغيره، ولم يبح لغيره. فلو أنه فعل من شيئا من ذلك لكان متسلطا، ولكان إيش؟ متعديا، ولكان متعديا. فبناء على هذا نقول نعم، من أن المستعير إذا أعير فمقتضى الإعارية هو إباحة النفع، وإباحة النفع تتعلق بالمستعير أو من يقوم مقامه من نائبه أو وكيله أو غلامه أو زوجه في الانتفاع، لكن ليس له أن يعير ما استعاره، وليس له أن يبذل نفعها، وليس له أن يبذل نفعها لغيره، لأنه ليس بمالك لها حتى يبذلها، وإنما أبيح له الانتفاع، فإما أن ينتفع بالقدر الذي أبيح، وإما أن يردها إلى مالكها وصاحبها. ما الذي يترتب على ذلك لو فعل شيئا من هذا؟ هو ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن كذبت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معينها أجرتها،
ويضمن أيهما شاء أو أيهما شاء. نعم. قال: فإن تلفت، يعني لو أن المستعير تعدى فأعارها شخصا، إما لكونه قد استحيا منه أن يقول من أن هذه عارية وليست ملكا لي فبذلها له، وإما ظانا أن صاحبها لا يمتنع من ذلك، وإما أنه مستهتر لا يؤدي حق الله جل وعلا في مثل هذه الأمور ولا يتورع من الوقوع في الحرام، فكان منه أن بذلها لغيره ليريد بذلك أن يتجمل أو يتكثر بإعارة تلك الآلة أو العارية أيا كانت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عارها فتلفت عند الثاني استقر عليه قيمتها، يعني استقرت على الثاني قيمتها، استقرت على الثاني قيمتها، وذلك لأنها ولم يفصل المؤلف رحمه الله تعالى هنا بين أن يكون المستعير الثاني عالما من أنه قد استعارها وتعدى في إعارتها، أو أنه لم يعلم فيظن أنه مالكا لها. في كلا الحالين إيش؟ يكون ضامنا. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: استقرت عليه قيمتها. فهنا نقول إذن الضمان على من؟ على المستعير الثاني. ما الذي أو لما جعلت الضمان على المستعير الثاني مطلقا؟ هو ما يدري كيف؟ لأنه كما قال زميلكم، لأن العارية في أصلها مضمونة، فلو قبضها الإنسان بإذن صاحبها لكان ضامنا لها على ما تقدم. نعم، فنقول: أيها المستعير الثاني، أنت قبضتها على جهة الضمان لأنك تعلم أن العارية أو لا تعلم، فإن حكم العارية أنها إذا قبضت فهي مضمونة. واضح؟ نعم. فبناء على ذلك نعم لا يخلو أحسن حاليه أن يكون قبضها وهو غير عالم أو ظانا أن صاحبها قد أذن، وفي كلا الحالين يكون ضامنا، أليس كذلك؟ فمن باب أولى أنه إذا قبضها وهو عالم أن من أعاره لم يكن مالكا ولم يكن مأذونا له فيها. واضح؟ فلما كان إذن مبنى العارية في الأصل هو الضمان مطلقا، فنقول من أنه ضامن، ولا نفرق بين أن يكون عالما من أن المعير له مالكها أو ليس بمالك أو مأذونا له أو غير مأذون له. هذه واحدة. الثانية أن قول المؤلف رحمه الله تعالى استقرت عليه قيمتها، نعم، كأنه بذلك يا أيضا يشير إلى أن لصاحبها مطالبة المعير الأول، المستعير الأول، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لأن المستعير الأول إيش؟ هو سبب تلفها، هو سبب تلفها. فبناء على ذلك نقول من أن عليه أيضا الضمان، لكن قرار الضمان على من؟ على الثاني، لأنه هو الذي تلفت تحت يده، لأنه هو الذي تلفت تحت يده، سواء كان إيش مأذونا له أو غير مأذون له. فلك أيها المستعير الأول أن ترجع إلى الثاني، لكن ليس لك أن تعترض على المالك لو طالبك بالضمان. لماذا؟ لأنك فعلت ما ليس لك فعله بأن كنت سببا في إعارتها فسلطت على هلاكها شخصا، ولأن قبضه في الأصل أيضا قبض عارية، وقبض العارية قبض ضمان، فبناء على ذلك نقول من أن عليك ضمانها، من أن عليك ضمانها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى معيرها أجرتها، وعلى معيرها أجرتها. من يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وعلى معيرها؟ يعني هو المستعير الأول، هو المستعير الأول. يعني أيها المستعير الأول، يقول له المالك إنما أعطيتك هذه الآنية، نعم، أو تلك الدابة لتنتفع بها، فأنا أبحت لك الانتفاع أنت ولم أبح لغيرك. فكان تصرفه في مثل هذه الحال تصرف له أن يتصرفه أو ليس له أن يتصرفه؟ ليس له أن يتصرف فيه، نعم، ولم يبح له ذلك، نعم. فبناء على هذا كأنه فوتها على صاحبها، كأنه فوتها على صاحبها. فلما كان منه تفويت على صاحبها وانتفاع شخص لا يحل له الانتفاع بها، فألحقنا الأجرة على المتسبب بذلك والفاعل له، فنقول أيها المستعير عليك بالأجرة لأنك تصرفت تصرفا ليس لك، نحن أبحنا لك الانتفاع، هل انتفعت؟ لم تنتفع، نعم. ماذا فعلت؟ هو أباح الانتفاع لشخص آخر، هل لك أيها المستعير أن تبيح ذلك الانتفاع؟ ليس لك أن تبيحه، وليست لأن إباحة الانتفاع إنما تصدر عن مالك أو مأذون له فيه. هل هو مالك؟ هل هو مأذون له لأن يبذلها للناس؟ لم يكن مالكا ولا مأذونا له في إباحتها للناس، فكان عليه أجرتها، لأنه كأنه فوت هذه المدة على صاحبها، فوت المدة على صاحبها، فنقول في هذه الحال عليه أجرتها. إذا قلنا من أن الأجرة على المستعير في هذه الحال، هل له أن يعود على المستعير الثاني بطلب تلك الأجرة؟ نعم، هل للمستعير الأول أن يطلب من المستعير الثاني أن يدفع له الأجرة التي دفعها لمالكها؟ ها عبد الصمد؟ لا، عبد الصمد أبعد واحد في المكان، وهو أقرب إن شاء الله من القريب. نعم، ها لا، احنا الان في الاجرة، نقول في مثل هذه الحال ليس للمستعير الاول ان يطلب من المستعير الثاني اجرة بحال من الاحوال. لماذا؟ لانه اباح له الانتفاع، اباح له الانتفاع، فحقيقة الامر انه كأنه قال لا تدفع لي شيئا، لا تدفع لي شيئا، حتى ولو كان المستعير الثاني، وهذا ظاهر كلامهم، حتى ولو كان المستعير الثاني عالما أنه ليس بمالك لها ولا مأذون له، ففي مثل هذه الحال نقول لا أجرة عليه، لا أجرة عليه، حتى ولو لم يكن عالما، حتى ولو علم المستعير الثاني. ها ها، لو كان المستعير الثاني عالما من أنه ليس بمالك ولا مأذون له، تكون عليه الأجرة أو لا؟ ها؟ يعني للمالك صحيح، لكن لو دفع المستعير الأول فهل يرجع على الثاني؟ لو كان عالما فمقتضى كلامهم، لو كان عالما فمقتضى كلامهم إيش؟ أنه يلزمه، لأن حقيقة يدهم يد غصب، نعم، أو كأنه علم أن هذا فعل ما ليس له فعله، فبناء على ذلك كأنه ترتب عليه أثره، وأثر هذا الفعل هو إيش؟ دفع ما يقابل منفعته، لأنها لم تبح لهم. فيمكن أن يقال، يمكن أن يقال أنه إذا كان عالما من أنه لم يؤذن له، فأن يطالب المستعير الثاني بالأجرة التي دفعها المستعير الأول، وتحتاج إلى شيء من المراجعة، تراجعها شخص آخر يراجعها غير مشغول. لا، هذا في التلف. في الإجارة إيش قال عندك؟ وإلا استقرت عليها أيضا. هذا مقتضى الكلام، هذا مقتضى الكلام، هذا في الروض. أي سبحان الله. نعم. كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي، تعرفونه أو سمعتم به؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي هذا شيخ مصري، وفد إلى المملكة قديما واستقر بها، وكان من أهل العلم الفضلاء، وكان مفتيا في اللجنة الدائمة، وهو شيخ مشايخنا. فمشايخنا الذين درسوا في كلية الشريعة من كبار السن أكثرهم ممن درسهم الشيخ عبد الرزاق، وكان يثنى عليه كثيرا في ماذا؟ في حسن تدريسه وقلة كلامه. فكان يسأل المسألة فيجيب فيها بجواب جيد، فيسأله الطلاب من أين أتيت بهذا؟ إيش كان يقول؟ كان يقول موجود في الروض، اقرأوا، أنتم لا تقرؤون، أنتم لا تقرؤون. وهذه منطبقة علينا في هذا، أقرب الشرح هو يعني. على كل حال، إذا مقتضى هذا الكلام أن المستعير الثاني لو كان عالما من أنه لم يكن مالكا ولا مأذونا له، فإن تستقر عليه الأجرة كذلك، كما يستقر عليه الضمان في التلف في الحالين جميعا. نعم. قلنا ويضمن، ذكرنا أنه يضمن أيهما شاء، يعني للمالك لصاحبها أن يضمن المستعير الأول، وله أن يضمن المستعير الثاني. أما المستعير الثاني فلسببين: أنه تلفت تحت يده، نعم، ويستقر عليه الضمان، وهو قبضها على جهة الضمان لأنها عارية، والمستعير الأول لأنه إيش أيضا هو سبب تلفها، وهو الذي أخذها من مالكها، فكان ضمانها عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أركب منقطعا
قال وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. يعني هذه المسألة معقودة في أن شخصا لو كان يسير في طريق فرأى رجلا منقطعا في عرض الطريق فأركبه، فلو حصل تلف في أثناء ذلك على الدابة، مات البعير أو تعاطبت السيارة واحترقت أو غير ذلك من الأشياء، فهل يلحق ذلك الراكب ضمان بما أو بصورة أخرى؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هل صورة هذه المسألة صورة عارية؟ هل صورتها صورة عارية أو لا؟ هل تدخل في باب العارية فتدخل في أحكامها فيكون ضامنا فيها أم لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا. فبناء على ذلك لم يلحقه ضمان. لما لم يلحقه ضمان؟ كأنه أراد أن يقول أنها ليست عارية. لما لم تكن عارية؟ قالوا لأن يد صاحبها لم تزل عنها. هل هو سلم الدابة إليه؟ وإنما هو أركبه، نعم، فهو راكب وليس بمتصرف فيها ولا قائد لها ولا سائق ولا نحو ذلك. فبناء على هذا نقول من أنه لا يضمنها حتى ولو كان صاحبها ليس براكب عليها، يعني أركبه ونزل، قائدا لها أمامها أو سائقا لها بأن يكون خلفها يسوقها سوقا. في كل هذه الأحوال يقولون أن يد صاحبها لم تزل عنها، فبناء على ذلك لا تكون عارية، فلا يكون ذلك ضامنا. نعم. نعم. وبعد ما دام يقول المؤلف رحمه الله: وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني. هذه مسائل الاختلاف، وقد ذكرنا لكم القاعدة في مسائل الاختلاف أن هذه مسألة كلها تعود إلى أصل واحد في باب الدعاوى والبينات، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه أو في الاختلافات، نعم، لا يقصدون الحكم فيها من كل وجه على هذا النحو، وإنما يقصدون الحكم فيها إذا فقدت البينة ولم توجد ووجد الاختلاف، فمن يحكم له بالأصل؟ واضح يا أخوان؟ بمعنى أنه هذه المسألة وغيرها في كل المسائل التي يذكرها الفقهاء إذا وجد بينهم اختلاف ووجدت بينة يحكم لمن؟ لصاحب البينة قطعا، لكن المسألة مفروضة في اختلاف حصل ولم يكن بينة. نعم. فهذا له أصل، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهم يبينون من يكون معه الأصل، نعم، حتى يكون القول قوله في تلك المسائل، ويبينون في كل باب ما يليق به وما يقاربه من المسائل التي يكثر وقوعها تقريبا للفقيه إذا نزلت، حتى لا يردوه إلى الأصل العام، وإنما يردوه إلى المسألة القريبة والواقعة الحادثة. واضح يا أخوان؟ فهذا أصلهم. فإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقيب العقد، قبل قول مدعي الإعارة. لماذا؟ لأن العقد هنا دائر بين شخص، نعم، يدعي عوضا وشخص لا يدعي عوضا، أليس كذلك؟ فدعوى العوض هي شيء موافق للأصل أو زائد عليه؟ زائد عليه. فلذلك يقبل قول من؟ قول من معه الأصل. فالذي معه الأصل هو الذي يدعي عدم وجود الأجرة، عدم وجود الأجرة. فبناء على ذلك قالوا من أنه قبل قول مدعي الإعارة، لأن الأصل نفي العوض، لأن الأصل هو نفي العوض، فبناء على ذلك يقبل قوله. وإذا قيل بقبول قوله هنا فإنه يكون ذلك مع يمينه، مع يمينه. هذا إذن في الحال الأولى، أنه الآن لما قبض هذا الكتاب قال: ها الآن تعطيني 10 ريالات إذا جئت به غدا. قال: لا، أنا أخذت منك عارية. قال: لا، أخذته إجارة. فاختلف، فجاء إلى إبراهيم فقال: أحدكما يدعي العوض والآخر يدعي نفيه، فيقبل قول مدعي نفيه فهي إعارة، فإذا شاء أن يستمر في العقد استمر على أنها عارية فينتفع ويردها غدا، وإلا يأخذ كل واحد منهما، أو يرجع صاحب العارية في عاريته ويرجع ذلك بدون شيء وينتهي الأمر. لكن لو جرى الاختلاف بعد مضي مدة، فهذا الشخص مثلا قبض هذه السيارة، سيارتك، ولما جاء من الغد وقد جاء إلى مثل هذا الدرس فقال: هذه سيارة فلان. قال له شخص من الحاضرين، قال: استعرتها منه، وهو يسمع، قال: بل أجرته. قال: لا، إنما أعرتني. قال: بل أجرتك. فحصل اختلاف، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه بعد مضي مدة يعتبر قول المالك. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في المقبوضات، نعم عند الناس الأصل فيما يقبض أنه يقبض على جهة المعاوضة أو على جهة التبرع، على جهة المعاوضة، أكثر الناس لا يحب التبرع ولا يصير إليه، فالأصل عند الناس ما هو؟ أنه قبضها على جهة المعاوضة. فإذا لما اختلف نعم حكمنا بالأصل العام، والأصل العام هو إيش؟ أن هذه قبضت على جهة دفع ما يقابلها أو دفع عوضها. فبناء على هذا نقول نعم تعال الآن اختلفتما، أما المدة الماضية فلك أجرتها فتأخذه، فأما ما يأتي فإن تأخذ سيارتك ويرجع هو، إلا أن تقر له بالإعارة أو يوافقك على الإجارة. فإذا قررته على الإعارة قلت وغدا خذها لا أريد منك شيئا، نعم لا، فهو كذلك. أو قال الثاني أنا وافقت على أنها إجارة فيما يأتي، وإلا فإنهما يرجع كل واحد منهما في نفسه، فتسلم العارية لصاحبها فيما بقي. ولذلك قال وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها، يعني قبل قول المالك في المدة الماضية التي هي استعمال سيارة بالأمس بأجرة المثل. فنقول كم مثل هذه السيارة تؤجر؟ فإذا كانت هذه السيارة تؤجر مثلا بستين ريالا أو خمسين ريالا لأنها سيارة صغيرة وفيها نوع قدم ونحو ذلك، فنقول يأخذ هذه الأجرة وينتهي الحكم بينهما. نعم.
قال بل رصدتني وقال عفوك، قال بل أجرتني وفإن تجاربا، فاختلف في الرد بقول المالك.
إذا قال أعرتني قال بل أجرتني، نعم قال بل غصبتني، يعني ادعى واحد من هذه الأشياء ادعى، فالقول هنا قول المالك. فسواء ادعى المستعير أنه قد استعارها أو استأجرها، نعم، وادعى عليه المالك أنه غصبها، فقول المالك، لأنها العين بيدي إيش؟ بيدي الشخص الثاني، نعم، والأصل أنها أن القبض على جهة الضمان، والقبض على جهة الضمان، فبناء على ذلك نقول من أنه يضمنها. هل نعتبر هذا غاصبا؟ لا، قد لا يكون غاصبا، لكنه حكمه حكم الغاصب من جهة الضمان، لأن القول قول المالك، يعني هو أنكر أن يكون سلمها له عارية. هل الأصل أنه أعاره أو لم يعره؟ الأصل أنه أعاره أو لم يعره؟ الآن يقول أنا الأصل أنه لم يعر، هل ثبت أنه أجره أو لم يؤجر؟ لم يثبت أنه أجره، والعين بيده، معنى ذلك أنه لم يبقى إلا أنه إيش؟ قد غصبها، فيحكم من أنه غاصب، يحكم يعني حكم أثر العين التي معه أنه غاصب، فيحكم له برد بدلها أو ضمانها على ما مر معنا. فإن اختلف قال أعرتك، قال بل أجرتني. في بعض الأحوال قد يكون من مصلحة المستعير أن يكون مستأجرا، وفي بعضها أن يكون مستعيرا لا مستأجرا. فلو قال أعرتك، هي تلفت الآن السيارة، فقال أعرتك ولم أؤجرك، قال بل أجرتني. لماذا؟ لأن العين المستأجرة مضمونة أو غير مضمونة؟ غير مضمونة، نعم، فهو يريد الآن أن يكون مستأجرا يدفع أجرة المثل وينتهي. وقال المالك لا، إنما أعرتك ولم أؤجرك، لأنه الآن يطمع إلى ما أكثر من الأجرة وهي ضمان العين. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن القول هنا قول المالك، أن القول قول المالك، لأن الأصل أنه قبضها على جهة الضمان، أن الأصل قبضها على جهة الضمان ما لم يدل دليل على أنه مستأجر لها. فلو جاء اثنان من زملائه وقالوا نحن كنا معه وكان قد أجره بعشرين أو بثلاثين أو بمئة أو بمئتين، نعم، فنحكم بذلك. لكن لو لم تثبت بينة بشيء من ذلك فإنا نقول من أنه في تلك الأحوال نعم يكون ضامنا، يكون ضامنا. أو اختلفا في الرد، قال هما اتفقا على أنه أعاره، نعم، لكنهما اختلفا هل غد أو لم يرد. قال أنا رددتها إليك قبل أسبوع عندما كنا في المكان الفلاني، قد خرجنا من الجامعة ووضعتها عندك وشكرتني في ذلك الحين ونحو ذلك. فنقول إذا اختلف في الرد ولم توجد بينة فالقول في الأصل حصول الرد أو عدمه ثبت عندنا أنها أعيرت بيقين، لكن هل ثبت عندنا أنها ردت بيقين؟ لم يثبت الرد إلى الآن، فبناء على ذلك نقول القول قول مالك، قول المالك. لكن لو أتى باثنين نعم أو بشاهد على قول اعتبار قول الشاهد مع يمينه، نعم، وقال أنا أشهد أنه ردها، وأنت كنت ذاك الوقت تكلم زوجك فكنت ساهيا وكنت قلت شكرا لكنك لم تتبين الأمر، فنقول في هذه الحال نعم إذا قامت البينة حكم بها. لكن لو لم تكن البينة موجودة فإن القول في هذا قول المالك، فإن القول في هذا قول المالك، لأنه مستند إلى الأصل، لأنه مستند في هذه المسائل كلها إلى الأصل. نعم. هذا الباب باب الغصب، نعم، من الأبواب التي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى عقيب باب العارية، وذلك لأن المؤلف تدرج في ذكر المسائل من جهة قبض الأعيان، فالأعيان تقبض على أنه ينتفع بعوضها ينتفع أو ينتفع بها مقابل عوض، ولا تكون في تلك الحال إيش مضمونة وهو عقد الإجارة. ثم ذكر بعده باب العارية التي يباح للإنسان فيها إيش الانتفاع لكنه ضامن لها، فلم يبق إلا حكم ثالث وهو أن يكون إيش ضامنا للمنفعة والعين لكونه ظالما في قبضها، وهو الغصب، لكونه ظالما في قبضها، يعني قبضها على وجه غير مشروع فكان عليه إيش فكان عليه ضمانها. فإذا بين ما كان قد قبض على وجه مشروع بعوض وما قبض على وجه إيش مشروع بغير عوض، ثم بين بعد ذلك ما قبض على غير وجه مشروع، واضح، وهو باب الغصب. والغصب من الأمور المحرمة بالإجماع، ودل على ذلك الأدلة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن الغصب من أكل المال بالباطل والتسلط على الناس في أموالهم وظلمهم، ودلالة السنة في ذلك كثيرة، من أعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأموال محرمة إلا ما أباحه الإنسان بطيب نفس منه، ولذلك جاء في الحديث الذي عند ابن ماجه وغيره ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه أو إلا بطيب نفسه، نعم. وفي الحديث الآخر بما يستحل أحدكم مال أخيه ولو كان قضيبا من أراك، يعني حتى ولو كان شيئا حقيرا شيئا يسيرا شيئا لا يعبأ به فإنه لا يجوز للإنسان أن يتسلط عليه ولا أن يأخذه بغير طيب نفس صاحبه، فلأجل هذا كان من الأمور المحرمة. نعم. والغصب قالوا من غصب يغصب بكسر الصاد، غصبا، فالغاصب اسم فاعل، هو فاعل الغصب، والمغصوب أو المغصوبة، المغصوب هو العين المغصوبة من متاع أو أرض أو غير ذلك، والمغصوب منه هو من يعني المظلوم والمعتدى عليه في ماله بأخذ تلك الأعيان. ثم عرفه المؤلف رحمه الله تعالى وقال: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا، هو استيلاء بأن يستولي عليه وأن يحوزه إلى نفسه. فإذا استولى الإنسان على حق غيره فالاستيلاء في بعض الأحوال يكون بحق ويكون بغير حق، فيكون بحق كإيش؟ استيلاء الحاكم على مال من استحق ماله لكثرة غرمائه، فإن المالك يمنعه من التصرف ويحوزه إليه، لكن هذا استيلاء بحق أو بغير حق، استيلاء بحق. نعم. قال: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا، فيخرج ما لو كان الحق ما لو كان المال ماله، فإن هذا استنقاذ ماله ليس على الإنسان في ذلك حرج. فلو أن شخصا أخذ مالك فأتيت بالقوة ونزعته منه لم يكن الإنسان في ذلك ظالما، لم يكن الإنسان في ذلك غاصبا، لأنه أخذ ماله، فهو بابه باب الاستنقاذ، بابه باب الاستنقاذ وليس بابه باب الغصب. نعم. قال: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا، فلا بد أن يكون حتى يحكم بأنه غصب من أن إيش؟ يكون فيه وعلى وجه القهر. فيخرج الفقهاء من ذلك ثلاثة أشياء: إيش؟ المسروق، نعم، والمختلس، إيش؟ والمنهوب، أليس كذلك؟ فهذه لا تدخل باب الغصب. فالمسروق هو ما يكون على وجه القهر أو على غير وجه القهر، غير وجه القهر، لأن السارق مختف في أول الأمر وفي آخره، هل يعلم بالسارق؟ يسرق المتاع ولا يدرى أنه مسروق إلا بعد سنة أو بعد يوم أو بعد يومين، ولا يدرى أهو فلان أو فلان، وقد يبقى يكون معهم في نفس المجلس ولا يدرى أن السارق فلان، فهو مختف في أول الأمر وفي آخره. والمختلس، نعم، المختلس ما حقيقته؟ مختف في أول الأمر في دون آخره، يأتي ويقرب منك ويقرب منك حتى إذا تمكن من الشيء الذي يريده أخذ الجوال وهرب. أنت عرفت أنه مختلسا قبل أن يأخذ ولا بعد ما أخذ؟ فهو مختف في أول الأمر لا في آخره. طيب، والمنتهب، نعم، كيف؟ أبو عمر شو تقول؟ ها؟ والحقيقة أن تعريف الحنابلة رحمه الله تعالى أو التفريق بين المختلس والمنتهب فيه شيء من الإشكال، فيه شيء من الإشكال، ولذلك جرى كثير من الفقهاء على عدم التفريق، لكنهم يفرقون بينه وبينه وجه التفريق ليس بظاهر، يعني هم يقولون من أنه ليس بمختف لا في أول الأمر ولا في آخر، فهو يعني حقيقة أنه متردد بين الغاصب وبين المختلس، لأن الغاصب هو أتى قهرا وعنوة وظلما وبالقوة والسلاح، لكن المختلس بدون ذلك، فإذا كان بدون ذلك وهو ليس بمختف في أول الأمر وفي آخره فإنه يكون حقيقة في المختلس. نعم، ما حقيقته؟ لعلنا أن يعني نراجع الأمر قليلا، يحتاج إلى شيء من المراجعة، ثم بعد ذلك لعلنا أن ننظر في القول. في كم بقي من الوقت؟ قال المؤلف رحمه الله، مدام بقي دقيقتان، قال من عقار أو منقول، يعني كل ما كان مغصوبا سواء كان عقارا، والعقار يقولون بفتح العين هو مثل الأرض والبيت والنخيل، يعني المزرعة ونحوها، كل ذلك يدخل في اسم العقار. أو منقول مثل القلم وسيارة والعبد والدابة، نعم، والحقيبة وخلاف ذلك من الأشياء التي تكون منقولة وهي كثيرة جدا، فكل ذلك يدخله الغصب. وهنا الحقيقة أنه لما ذكر الفقهاء أنه غصبا ذكروا لذلك أمثلة أو توضيحا، فالغاصب يأتي على سبيل القهر يقول أعطني السيارة التي بيدك، نعم، ثم يأخذها، فإذا أخذها على هذا الوجه قال لتعطين إياها غصبا أو لتعطينها وإن رغمت أنفك وإن لم تطب بذلك نفسك، فهذا على وجه القهر أو ليس على وجه القهر؟ على وجه القهر، فيكون هذا حقيقة الغصب، حقيقة الغصب. نعم، هم يذكرون مثل يقولون في الدار، لو كانت له دار، نعم، فجاء إليه في تلك الدار، نعم، فقام ودخل عليه وقال اخرج منها، الدار داري وليست دارك، فيقولون هو إذا خرج من هذا فهو غاصب، لكن إذا دخل عليه قال ماذا تريد؟ قال الدار داري، نعم، فهنا هل نحكم من أنه غاصب؟ نعم، لا يخلو، إما إيش؟ أن يكون ذلك له قوة ومنعه قادر على إخراجه فلم يحصل منه الاستيلاء إلى الآن، فبناء على ذلك لا يعتبر غاصبا، فلو تلفت الدار في تلك الأثناء لا يلحقه الضمان، واضح؟ لكن لو أنه كان إيش؟ غير قادر على دفعه فيعتبر بدخوله على هذا الوجه قد تحقق له الاستيلاء، فإن أخرجه كان غاصبا لجميع الدار، قالوا وإن لم يخرج، نعم، وبقي فيكون غاصبا للمكان الذي هو فيه، فإذا قال أجلس في هذا المكان في أول الدار أو في ممرها أو في نحو ذلك لا أمنعك من هذا، فيقولون يكون غاصبا لما استولى عليه من تلك الدار من ذلك المكان دون ما سواه. هذا يعني للإشارة إلى صورة الغصب، فلا بد أن يحصل الاستيلاء ولا بد أن يحصل القهر. أما إذا كان فيه نوع مغاغمة ومواجهة فلما يتحقق الغصب في ذلك، لما يتحقق الغصب حتى يكون منه إذعان، فإما أن يخرجه، نعم، ويطرده أو يربطه أو نحو ذلك من الأشياء، فهنا يتحقق فيه الغصب، وإلا فلا. نكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم، أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن السبت القادم يوافق العاشر من محرم، فهل تريدون درسا أو إفطارا؟ ها؟ هما جميعا؟ يعني أظن يقول الشيء إن كان فيه إفطار ما فيه درس، ها؟ فيمكن أن يعني إن أردتم أن تجتمعوا في الكلية أو في مكان آخر، نعم، ويكون فيه إفطار فهذا جيد ولا بأس، وتكون من يعني المدارسة بينكم في المجلس. وإن استطعت أنا أحضر، أنا عندي سفر أقدم يوم الجمعة أو يوم السبت، يعني إلى إن شاء الله يكون خير. فعلى كل حال وإن استطعت على مشاركتكم شاركتكم، يعني